الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل الشروع في الدرس أحب التنبيه على بعض الأمور من باب التذكير. الأمر الأول أن هذه الدورة العلمية الشرعية أنشئت من أجل أن نجمع فيها بين أمرين. الأمر الأول تحصيل العلم الشرعي الذي هو من أسنى المطالب، وهو معلوم وملحوظ من الدروس المقررة في وقت الدورة القصير، وقتها قصير. والأمر الثاني توجيه طلاب العلم الحاضرين الذين بذلوا جهودهم وفرغوا أنفسهم محتسبين الأجر عند الله عز وجل، وطالبين لأفضل الأعمال وأزكاها، وهو التلقي لطلب للعلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. توجيه يتعلق للعلم والعمل به، ونتيجته الانتفاع الذاتي والنفع المتعدي. الانتفاع الذاتي ينتفع الإنسان بنفسه، فيتسبب في رفع الجهل عن نفسه وكسب العلم الذي لا بد له منه، فهو غذاء قلبه وروحه. ولا تسعد الأمة في دنيا العمل ودار البرزخ ودار القرار إلا إذا طلبوا العلم الشرعي وعملوا به. ولا غرابة أن يكون الأمر كذلك، فالعلم وحي، وحي من عند الله، كلام الله عز وجل وأمره ونهيه لهذه الأمة كما هو موضح في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا أمر، أقصد هذه مسألة من المسائل التي أحب التنبيه عليها ويعيها طلاب العلم جميعا، ليكون العمل على سبيل الاستمرار مع المحبة له والرغبة فيه. فكل شيء غالبا يمل إلا العلم وما والاه، لا يمل عند العقلاء، بل كلما كثر العلم عند طالبه ازداد حبا له ونهما في تحصيله. وستدركون هذه المسألة بحول الله وقوته في مستقبل حياتكم وطلبكم للعلم. وثانيا أن المرء بعلمه وتقواه عند الله عز وجل، المرء يقدر ويرفع قدره عند الله والصالحين من عباد الله بعلمه وتقواه، إذ أن التقوى لا تتحقق لدى الإنسان إلا بالعلم الشرعي. فكلما ازداد العاقل من العلم الشرعي ازداد تقوى. فإذا كان من أهلها فهو ولي من أولياء الله. ولا نخص فردا بعينه، ولكن هذا الوصف يطلق على أهل الإيمان والتقوى. والإيمان والتقوى لا يتحققان إلا بالعلم الشرعي، وكلما توسع طالب العلم فيه ازداد إيمانا وتقوى، فصار بذلك وليا من أولياء الله. ومن صار وليا من أولياء الله الصالحين وحزبه المفلحين أحبه الله وأكرمه فأدخله دار كرامته، جنته الفردوس التي نعتها الله بأكمل النعوت ووصفها بأجمل الأوصاف، لتكون هذه الأمة راغبة فيما عند الله من دار الكمال والجمال والبقاء والدوام. وحيث أن هذه المراتب عالية لا ينالها الإنسان إلا بالصبر والمثابرة والاحتساب والصدق مع الله تبارك وتعالى ومع عباد الله على اختلاف طبقاتهم، فإن المرأة بحاجة إلى الصبر الذي يستعين به الإنسان على كل مرغوب، على تحقيق كل مرغوب، ويستعين به على النجاة من كل مرهوب، بل ويستعين به على قضاء حاجاته الأخروية والدنيوية، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وكفى المرء شرفا أن يكون الله معه، ومن كان الله معه ظفر بكل محبوب ونجا من كل مكروه. لذا نعم، ينال الإنسان شيئا من المشقة، ولكنه يستعذب ذلك. طالب العلم ينال شيئا من المشقة في الطلب والنشر ومواصلة السير في التحصيل بأي وسيلة من وسائل التحصيل، قراءة في الكتب، كتابة، تلخيصا للدروس، حفظا للمتون، فهما للشروح، يواصل ليله مع نهاره مع القيام بالوظائف التي أنيطت به، مما هي وسائل للمأكل والمشرب والمسكن والمركب والزوجة وما إلى ذلك، كما كان سلفنا الصالح كانوا يعملون جل أوقاتهم في طلب العلم ونشره وتأليفه، ومع ذلك هم كغيرهم يأكلون ويشربون ويلبسون ويبيعون ويشرون غالبا ويسافرون وقد أثنى الله عز وجل على من يضرب في الأرض من أجل الابتغاء من فضل الله عز وجل. ومع هذا الطلب والسعي في كفاية أنفسهم ما ردهم ذلك عن مواصلة السير في طلب العلم ونشره وتأليفه، والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصر. فانظروا إلى المؤلفات التي في المكتبات في هذا الزمان، من الذي ألفها؟ وهل هي توجد بالسهولة هكذا تكتب تسود وتبيض وتطبع وتراجع؟ لا بد من التعب. ورحم الله القائل: اصبر على مر الجفا من معلمي، فإن نفرات العلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. فذات المرء والله بالعلم والتقى إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته. وانظروا حياة المؤلف الذي نقرأ في هذه المادة، مادة التوحيد، كتبه نظما ونثرا، فكأنه حي على قيد الحياة وعلى ظهر البسيطة. بوجود العلم الذي حصله ونشره، وهنا ينبغي النظر إلى مثله وأمثاله ومن كان قبله، ننظر إليهم ونسعى، سواء وصلنا إلى مراتبهم أم قصرنا، فإن المرء مع من أحب. فمن أحب العلم والعلماء لأنهم أولياء الله حشر في زمرتهم، وهي بشرى كريمة من النبي صلى الله عليه وسلم، لما ناداه رجل وقال له: الرجل يحب القوم ولما يلحقهم. قال: المرء مع من أحب. فأنتم بارك الله فيكم أحببتم العلم وأحببتم العلماء الأحياء والأموات، ومشيتم على الأثر، فلا يكون لذلك منتهى حتى تلتف الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء. فبحول الله وقوته تحسن الخاتمة، لأن هذا العمل المبرور من خير الأسباب التي يقدمها الإنسان ويرجو من الله تبارك وتعالى أن تكون سببا نافعا في فك رقبته من النار وفي الفوز بجنات النعيم في دار القرار، والله أعلم. تفضل يا جروب.
هذه الأبيات
نعت فيها الناغم الشاعر في هذه القصيدة، نغم فيها نعتا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم حضروا التنزيل أي نزول القرآن ونزول السنة المطهرة، وكان لحضورهم هذا أكبر الأثر في نفوسهم وأعظم الفائدة لهم ولغيرهم، فهم حفظوا وبلغوا من بعدهم، فهم أعلم الأمة لأنهم مصدر العلوم الشرعية، إذ هم نقلتها وحفظتها. فإذا أجمعوا على شيء فإجماعهم معتبر بدون خلاف، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم دائما وأبدا يقدمون النصوص، فإذا لم يوجد نص في المسألة فإنهم يأخذون بقول الخلفاء الراشدين، وما وافق الصواب منهم أو من غيرهم. نعم.
ما لم تجد فيه نصا قدم الخلفاء، إذ هم بنص رسول الله قد رشدوا، فالتابعون بإحسان فتابعهم من الأئمة للحق المبين هدوا، كالسبعة الأنجم الزهر الذين يرى إجماعهم مالك كالنص يعتمد، وابن المبارك والبصري هو الحسن المرضي حقا وحمادا هم محمد، كذاك سفيان مع سفيان ثم تتى الأوزاعي فأعلم، ومن أقرانهم عدد، ثم الأئمة النعمان ومالكهم والشافعي أحمد في ديننا عمد، وغيرهم من أولي الفتوى الذين لهم بصائر بضياء الوحي تتخذ، أولئك القوم يحيى القلب إن ذكروا ويذكر الله إن ذكراهم وترد، أئمة النقل والتفسير ليس لهم سوى الكتاب ونص المصطفى سند، أحبار ملته أنصار سنته لا يعدلون بها ما قاله أحد، أعلامها نشروا أحكامها نصروا، أعداءها كسروا نقالها نقلوا، هم الرجوم لسراق الحديد كما لكل مسترك شهب السماء وصلوا، بدور تم سوى أن البدور لها غيبوبة أبدا والنفس مضطرد، وهم مدى الدهر ما زالت مآخرهم في جدة وانجلاء منذ ما رصدوا، أولئك الملأ الغر الأولى ملأ أبطار علما وغير النص ما اعتقدوا، كل له قدم في الدين راسخة وكلهم في بيان الحق مجتهد، فإن أصاب له أجران قد كمل والأجر مع خطئه والعفو مبتعد، والحق ليس بفرد الفرق منحصرا إلا الرسول هو المعصوم لا أحد، صلى عليه إله العرش فاطره مسلما ما بأقلام جرى المدد، والآل والصحب ثم التابعين لهم والحمد لله لا يحصى له العدد.
وهذه الخاتمة كما سمعتم فيها مدح وثناء لأهل العلم الشرعي ووسائله من التابعين الذين أخذوا العلم عن الصحابة الكرام وتابعيهم ومن بعدهم كالفقهاء السبعة وأقران الفقهاء في كل عصر وفي كل مصر، والآئمة الأربعة ومن أخذ العلم عنهم ونشر مذاهبهم، وكل من سلك طريقا يطلب فيه علما. فقد أثنى صاحب القصيدة رحمه الله عليهم ثناء يستحقونه من كل طالب علم. فالعالم هو أعرف بحق العلماء ويحبهم محبة شرعية أحياء وأمواتا. فهذه الصفات التي ذكرها وختم بها القصيدة التي هي الجوهر الفريدة في العقيدة مدح وثناء لمن يستحقون المدح والثناء، لأنه ينطبق عليهم على أفعالهم وأقوالهم وأعمالهم. وبهذا يكون قد انتهينا من الجوهرة.